إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تعرفنا إخوة الإسلام على المهمات في مسألة التكفير فتبين لنا بفضل الله تعالى ما هو الحق في هذه المسألة فعرفنا معنى التكفير وأنواعه وصوره وأقسامه وعرفنا ما هو الكفر ما حقيقته وما صورته وعرفنا الأشياء التي ليست بكفر مما يظن الجهال أنها كفر وعرفنا أيضا متى يكفر المسلم ويخرج عن دينه وما هي الأحكام التي تترتب على ذلك فإذا تبين لنا ذلك بفضل الله تعالى وعرفنا الحق وعرفنا ما جاء به دين الإسلام في هذه المسألة إذا عرفنا ذلك فهذا أوان التعرض لضده هذا أوان التعرف على الانحراف والابتداع والضلال في هذا الباب العظيم كيف يقع ذلك؟ كيف يقع الانحراف في التكفير؟ كيف يقع الضلال في هذا الباب العظيم؟ ومن هم الذين ينحرفون ويضلون في هذا الباب ما صفتهم وما اعتقادهم وكيف نتعرف عليهم ونحذرهم هذا هو الذي نبتدئ فيه الكلام إن شاء الله تعالى من اليوم وقد ذكرنا لكم إخوة الإسلام مرارا أن المنحرفين في هذا الباب خاصة هم أول من ظهر من أهل الانحراف في الإسلام. أول انحراف ظهر، أول ابتداع. إذا تكلمنا على البدع الكبرى والفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وقع ذلك، أول ما وقع من ذلك كان عند هؤلاء، وكان في هذه المسألة بالتحديد. بل ظهر أول هذه الفرقة ورأسها وأبوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وذكرنا لكم أيضا أن الأحاديث قد صحت وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الطائفة على وجه الخصوص، حتى أنه لم تصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرقة من الفرق كما صحت في هذه الفرقة. بل قال بعض أهل العلم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أصلا إلا في هذه الفرقة، والأحاديث بذلك متواترة موجودة في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام والسنة، مما يدلك على خطورة شأن هذه الفرقة، وأن الشرع قد اعتنى بالتحذير منها كما لم يعتني بالتحذير من فرقة أخرى، فإن شرها عظيم، وإن فسادها كبير، وإن خطورتها شديدة كما شرحنا من قبل. فاليوم إن شاء الله تعالى نتعرض لجامع ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الفرقة وبيان شأنها والتحذير منها وبيان خطورتها وتلبيسها على المسلمين حتى لا ينخدع بها أحد منهم. في الصحيحين الأحاديث معروفة من غير وجه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك، منها القصة المعروفة الشهيرة التي تبين لنا ظهور رأس هذه الفرقة مواجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ومعترضا عليه، وكيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن نسله. هذه الواقعة المشهورة أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا شيئا من المال، شيئا من الذهب، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طائفة من الناس، فقال بعض أصحابه إنا كنا أحق بهذا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. كيف يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يخون ويتهم وقد أمنه الله، إذا كان مأمونا على الوحي والرسالة، على الدين والشرع، إذا كان قد أمنه رب الناس واصطفاه لتبليغ الدين إلى الناس، فكيف لا يأمنه الناس؟ كيف يتهمه من يتهمه ويخونه من يخونه؟ فلا بد من الثقة بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه، في توزيعه، في عطائه، كما أنه لا بد من الثقة بأخباره وأحكامه صلوات الله وسلامه عليه. فعندئذ قام رجل جاء في الأحاديث صفته غائر العينين مشرف الجبهة كث اللحية محلوق الرأس، قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أيضا بيان ما كان يخاطب به، كان يقال له ذو الخويصرة، رجل من تميم. قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد. وفي رواية: اتق الله يا محمد. يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل، وكأنه جار وظلم، وكأنه انحرف، وحاشاه من ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ وفي رواية: إن أحق الناس، إني أحق الناس أن يخشى الله. من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي الذي ابتعثه الله تعالى واصطفاه وأتمنه على الوحي والرسالة لا يعدل، إذا كان القدوة لا يعدل، إذا كان الأسوة لا يعدل، إذا كان المعصوم لا يعدل، فماذا يصنع من دونه؟ وكيف يصح إذن أن يخاطب الله تعالى العباد بالعدل، وأن يبعث إليهم رسولا يأمرهم بالعدل وهو في نفسه لا يعدل؟ فالخطورة إذن أن الاتهام لا يعود إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما يعود إلى الدين نفسه، ويعود إلى الرب جل وعلا الذي ابتعثه وأرسله. ومن يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فولى الرجل، انصرف خائبا خاسرا. فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفي رواية فقام عمر، وفي ثالثة أن الرجلين فعل ذلك، أن خالدا وعمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال خالد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ هذا الذي يتهمك ويطعن فيك، والطعن فيك طعن في الله وفي دين الله، ألا نضرب عنق من فعل ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لعله يكون يصلي، لعله يكون ممن يفعل فعل المسلمين، ممن يصلي كالمسلمين. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يتكلم كما يتكلم المسلمون ولكنه في قلبه ليس منهم، هو منافق كافر بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي رواية: إني أخاف أن يقال محمد يقتل أصحابه. الاعتبار بالظاهر، من أظهر لنا الإسلام قبلنا ما يظهره وسريرته إلى الله، يحاسبه الله على ما في قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين، ويكل سريرتهم إلى الله تعالى وهم عند الله في الدرك الأسفل من النار. وكانت الحكمة آنذاك إخوة الإسلام عدم التنفير عن الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى إذا قتل أمثال هؤلاء أن ينفر الناس عن الإسلام، لأنهم يرونه في الظاهر يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس لا يطلعون على الحقيقة، لا يعرفون السبب الحقيقي الذي قتل لأجله هذا الرجل، فيخافون من الإسلام ويخافون من الدخول في الإسلام. فراى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وانتبه هنا، قال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله من ذريته، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى هذا؟ أي يقرؤون القرآن بلسانهم ولا يجاوز حناجرهم حتى يصل إلى قلوبهم. هذا هو المعنى، أي يقرؤون القرآن بألسنتهم من غير أن يفهموه، من غير أن يفقهوه، من غير أن يتعلموه، فلا ينتفعون به. يقرؤون القرآن باللسان ولا ينتفعون به بقلوبهم، لا يفهمونه حق الفهم. ولهذا جاء في رواية أخرى: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. كما سنعرف إن شاء الله كيف استدلوا بالقرآن واحتجوا بالقرآن على تكفير الصحابة وعلى تكفير المسلمين، يحسبون أن القرآن حجة لهم وهو حجة عليهم. يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. الكلام موجه لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. فالصحابي الذي زكاه الله وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقل عمله إذا قارنه بعمل هؤلاء. فما المعنى إذن؟ المعنى أن هؤلاء المنحرفين مجتهدون جدا في العبادة، يصلون كثيرا، يصومون كثيرا، يقرؤون القرآن كثيرا، يذكرون الله كثيرا، هم أخشع ما يكون في الظاهر، أتقى ما يكون في الظاهر، أورع ما يكون في الظاهر. فعندئذ يغتر بهم الناس: انظر إلى العبادة، انظر إلى الزهد، انظر إلى الورع، انظر إلى السمت الحسن، انظر إلى الاجتهاد في العبادة، انظر إلى كثرة الصلاة والصيام والذكر. وهم في الحقيقة على ما سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والرمية هي الشيء الذي يرمى، الذي يرمى بالسهم. فإذا رميت السهم في حيوان مثلا ومن شدة الرمي وقوته نفذ السهم منه حتى خرج، فكذلك هؤلاء يخرجون من الإسلام ويمرقون وينفذون منه كما يمرق هذا السهم من الرمية. إلى هذا الحد يمرقون من الدين هؤلاء المصلون، هؤلاء الزاهدون، هؤلاء الصائمون، هؤلاء القارئون، هؤلاء القائمون. نعم، لأن دين الإسلام لم يكن ولن يكون ظاهرا فقط، بل هو ظاهر وباطن، اعتقاد وعمل، اتباع، تمسك بالشرع. الشخص الذي يكثر من العبادة في الظاهر على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ليس عمله بشيء ولا ينفعه بشيء. فانتبه أخا الإسلام،
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك ويحذرك وينبهك، انتبه، لا تنظر إلى الظاهر فقط، لا تنظر إلى كثرة العبادة، لا تنظر إلى رفع الشعار الإسلام الإسلام، الجهاد الجهاد، الحكم بما أنزل الله، لا تنظر إلى مجرد الشعار، ولكن انظر إلى الفهم، انظر إلى العمل، انظر إلى اتباع السنة، انظر إلى إصابة السنة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا فقط. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. إلى هذا الحد. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد. نعم، الصائمون القائمون الخاشعون الزاهدون الذاكرون يفعل بهم كذلك. نعم، لأن شرهم عظيم، ولأن هذا الظاهر الذي يؤدي إلى الانحراف، يؤدي إلى التكفير، يؤدي إلى الفساد في الأرض، ليس بشيء، لا يعتبر عند الله ولا يعتبر في دين الله، بل هو صد وتنفير عن دين الله. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعاملون هذه المعاملة، ويحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير لشدة خطرهم ولسوء أثرهم على الإسلام وأهله. فانتبه أخا الإسلام، انتبه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف خطورة هؤلاء القوم، واعرف حقيقة أمرهم حتى لا تنخدع. نسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث إخوة الإسلام يتبين لنا شيء من صفة هؤلاء المنحرفين. يحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين صفتهم حتى لا ننخدع. فصفتهم أنهم ذو عبادة شديدة عظيمة كثيرة يغتر بها المسلم، ويحسب أن أصحابها على الحق، وأنهم على الزهد والورع، وهم في حقيقتهم على الانحراف والابتداع والإحداث في دين الله تعالى. فتأمل في هذه الصفة، فإنها ظاهرة جدا، وعليك أن تستفيد بذلك وأن تحذر. فلا تنظر أبدا في مجرد الظاهر، ولا تعتبر أبدا بالاجتهاد في العبادة الظاهرة من غير إصابة للسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الأحاديث الأخرى بأنهم شر الخلق والخليقة. شر الخلق والخليقة، مع شأنهم هذا، مع صفتهم هذه، مع اجتهادهم هذا، يعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة. لأنهم منحرفون، خاطئون في الفهم، خاطئون في المنهج، خاطئون في العمل، يضلون الناس ويصرفونهم عن سبيل الله تعالى وينفرون عن الإسلام. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم مع شأنهم هذا، مع كثرة العبادة، مع شدة الورع والزهد في الظاهر. وصفهم أيضا صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يدعون الكافرين المشركين، يدعون من كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقتلون من أسلم، من آمن بالله ورسوله. فهذه خطورتهم، هذا فسادهم وانحرافهم وضلالهم. يعتبرون المسلمين كفارا، يخرجونهم عن دينهم ويعاملونهم معاملة الكافرين. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر ويبين حتى لا ننخدع. وليتهم جمعوا بين الطائفتين، بل إنهم يدعون الكفار الحقيقيين، يدعون أهل الأوثان، يدعون من كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمدون إلى أهل الإيمان والإسلام فيقتلونهم ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. إنه الانحراف في التكفير، إنه الضلال وسوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصفهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان أي صغار في السن، عندهم حماسة، عندهم تهور، عندهم تعجل، لا يفهمون الأمور على حقيقتها، لا يفهمون فهما صحيحا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندهم العجلة والحماسة والتهور، كما تسمع الآن وكما ترى وكما سمع المسلمون ورأوا من قديم. الاستعجال في الأحكام، الاستعجال في التكفير، شدة العاطفة والحماسة. أدركوا الإسلام، أدركوا السنة، أدركوا الدين، تسرع وحمية من غير فهم، من غير فقه، من غير ضبط، من غير رجوع إلى الأكابر والعلماء وأهل الذكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام، أي عقولهم خفيفة، ليست متزنة، ليست هادئة، ليست حكيمة، وإنما عندهم طيش وعجلة. وهنا فائدة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الوصفين لأن صغر السن وحده ربما لم يؤدي إلى ذلك. فكم من صغير في السن وهو كبير في القدر، كم من صغير في السن وهو عالم من أهل الذكر، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وكما كان أئمة الإسلام. فليس الذم فقط في مجرد السن، ولكن الذم يرجع إلى العجلة والطيش والاندفاع والتهور. وأما إن كان الصغير عاقلا، حاكما، حكيما، رشيدا، متعلما، فإن عقله يزن عقل 100,000 من الكبار. فشأنهم إذن وصفتهم في التهور والاندفاع، في الحماسة والطيش، في التعجل، في إصدار الأحكام وفي فهم الأدلة الشرعية، لا يتعلمون ولا يفقهون ولا يدرسون. فهذا من صفتهم أيضا، من صفتهم عدم العلم والدراسة، عدم الفقه وحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصفهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة شديدة عظيمة: أنهم كلاب أهل النار. كلاب أهل النار، هكذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف فيها هؤلاء بأنهم كلاب أهل النار. فهم متوعدون بالنار، هم من الفرق التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وليس ذلك فقط، بل إنهم في منزلة دنيئة قبيحة، فهم في النار كلاب أهلها. فحسبك بهذا قبحا وسوءا وذما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جامع ما جاء إخوة الإسلام، جامع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هؤلاء والتحذير منهم وبيان خطورتهم على الإسلام وأهله. وهؤلاء إخوة الإسلام هم الذين يقال لهم الخوارج. هذه الطائفة هي التي عرفت بعد ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم وعند علماء الإسلام بهذا الاسم. هكذا ظهر رأسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطور شأنهم بعد ذلك وظهروا كفرقة من الفرق، وكان لهم في الإسلام أثر خطير. وهذا هو ما سنعرفه من بعد إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.